الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس 44 من مجالس التفسير في صباح يوم الجمعة الموافق 20 من شهر جماد الآخرة لعام 1444 من الهجرة والذي يوافق أيضا في السنة الميلادية 13 من شهر يناير لعام 2023. وفي هذا المجلس الكريم من مجالس التفسير خير المجالس وصلنا في التفسير بفضل الله تبارك وتعالى إلى سورة الحجر، وسورة الحجر سورة مكية، وسبق معنا أن السور المكية والآيات المكية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، فكل ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا على القول المختار من أقوال المفسرين. هذه السورة الكريمة سورة مكية آياتها 99 آية. من مقاصد هذه السورة الكريمة توعد المستهزئين بالقرآن والوعد بحفظه تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له. قال الله تبارك وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را هذه من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها كثير من السور وكنا قد تكلمنا عنها في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب أي هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع. والكتاب هو القرآن، فلماذا عطف القرآن على الكتاب؟ فقال تلك آيات الكتاب، قال عطف القرآن على الكتاب وإن كان هو لاختلاف لفظيهما وتنكيره للتخيير. الكتاب هو القرآن وإنما العطف من لأن الألفاظ متغيرة، الكتاب لفظ غير لفظ القرآن وإن كان معناهما واحد. وقال وقرآن من غير ألف ولام، وقرآن ونكر للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتابا كاملا وقرآنا يبين الرشد من الغي بيانا عربيا. وقريب من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصلاة المفروضة وأدى الزكاة المكتوبة، أو كما قال فالمكتوبة هي المفروضة، ولكن هذا من التفنن في الكلام. الله أعلم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وتلك من الإشارة للبعيد إشارة إلى منزلة القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما هناك رب وربما، فرب للتقليل أو للتكثير حسب حسب السياق. فمثلا يقول رب بليد ينجح، هذا تفيد القلة ولا الكثرة؟ القلة. لو قلت مثلا ربما ذكي ينجح هذا للإيه؟ للتكثير، يعني كثير ما ينجح الإيه؟ الأذكياء. طيب هناك رب وربما، رب وربما، فرب تدخل على الاسم وربما تدخل على الفعل، فأقول رب رجل جاءني، لكن إذا قلت ربما تأتي بعدها الإيه؟ يأتي بعدها الفعل كما هنا ربما يود. وربما هذه الباء مخففة، وفي بعض القراءات ربما، وفي بعض القراءات ربما، وهي هنا للتقليل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا. يعني الكفار يوم القيامة لما يروا أن الله عز وجل أخرج عصاة الموحدين من النار بعدما نقوا وهذبوا يتمنوا ويشتاقوا أن لو كانوا مسلمين فيخرجوا من النار كما يخرج الموحدون، لأنه لا يخلد في النار موحد ولا يخرج من النار كافر، لا يخلد في النار موحد ولا يخرج من النار كافر، فساعتها يتمنى الكافر أن لو كان مسلما. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، إنه ولي ذلك ومولاه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذا وعيد لأهل مكة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. ثرهم يأكلوا ويتمتعوا، ومن أطال الأمل ومن طال أمله ساء عمله، من طال أمله ساء عمله. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فالذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، فإن الإنسان لم يخلق فقط للأكل والشرب والحرث، إنما خلق لعبادة الله عز وجل. فإذا اكتفى الإنسان بالأكل والشرب فهنا لا فرق بينه وبين الحيوان، لا فرق بينه وبين الحيوان، فلا بد للإنسان أن يهتم بدينه أكثر من اهتمامه بأكله وشربه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقلنا إن الأمر هنا للتهديد، كما يقول الوالد لولده: ذاكر أو لا تذاكر، فآخر السنة تعرف ماذا أفعل معك. هنا الأمر على سبيل الإيش؟ على سبيل التهديد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، كما في قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وكقوله عز وجل: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله، لا تتقدم عنه ولا تتأخر. إذن الله تبارك وتعالى لا يهلك قرية إلا بأجل محدود، إذا كذبت، والله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد. كثير من الأمم تستعجل العذاب، لكن الله عز وجل لا ينزله إلا بأجل معلوم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. طيب، ما فائدة الواو هنا؟ قال سبحانه: وما أهلكنا من قرية، لم يقل إلا لها كتاب معلوم، قال إلا ولها كتاب معلوم، مع أن في غير القرآن لو حذفنا الواو لا يتغير المعنى، لا يتغير الايه المعنى. فما فائدة الواو هنا والقرآن ليس فيه حرف إلا وله فائدة؟ قال: والواو في ولها لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، إن الصفة لاصقة ثابتة لهذا الايه الموصوف، كما تقول: جاءني زيد عليه ثوب، غير واو. إذا أردت أن تثبت الصفة وتلصقها به إلصاقا شديدا تقول: جاءني زيد وعليه ثوب، وعليه إيه؟ ثوب. هذه فائدة الواو هنا. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم. يبقى إذن إذا تأخر في حسباننا وظننا، إذا تأخر العذاب عن الظالمين فلو متأخر عند الله عز وجل ولا له أجل، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربنا يمهل يمهل ويستدرج، لكنه سبحانه لا يهمل ولا ينسى، وكل شيء عنده بأجل معلوم تبارك وتعالى. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وهذا يعني فيه تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذين يستحقون به الإيه؟ الهلاك. إذن الإنسان إذا وقع في معصية أو وقع في كفر أو ظلم أو غيره، فإن الله عز وجل يمهله لعله يتوب، فإن لم يتب فلا عذر له عند الله عز وجل. فيعني ربنا يمهله لعله يتوب، لعله يتوب، لا يتوب يأتيه الإيه؟ العذاب، ساعتها لا ينفع الندم. قال سبحانه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا من القائل؟ أهل مكة، مشركي أهل مكة. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ما المراد بالذكر هنا؟ القرآن. إنك لمجنون، أي إنك لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله أنزل عليك الذكر، حين تدعي أن الله عز وجل أنزل إليك الذكر. لو ما يعني هلا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. طب لماذا يطلب أهل مكة نزول الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، أي هل تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين؟ ولهذه الآية نظير في القرآن الكريم: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فهم يريدون أن تنزل الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا له، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولكنهم قوم يتعنتون، قوم إيش؟ يتعنتون. وإلا لو أرادوا هداية يكفيهم آية واحدة، يكفيهم آية واحدة. نعم، نقض الأمر ثم لينظرون. وهذه الآية التي ذكرتها في معناها الآية الثامنة، وهي قوله عز وجل: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، والحق هنا هو القرآن. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إذن هذا جواب للمشركين، وجزاء الشرط مقدر تقديره. ولو نزلنا الملائكة ما أخرنا عنهم العذاب عند معاينة الملائكة، لأن يصبح الإيمان هنا علاني. الإيمان هنا أصبح إيه؟ علاني، ما في هنا إيمان بالغيب، إيمان بالشهادة. فهنا ساعتها لا يتأخر العذاب، لا يتأخر العذاب. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا فيه تقرير أن الله عز وجل هو الذي أنزل الذكر، والذكر أيضا هو هنا المراد به القرآن الكريم، منزل من عند الله عز وجل. وإنا له، أي للقرآن، إلى الضمير هنا يعود على وإنا له لحافظون، أي لحافظون للقرآن من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقيل بأن الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنا نحن نزلنا القرآن وإنا لرسول الله لحافظون، على حد قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ولكن المعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله عز وجل إنا نحن في ضمير الجمع، إذا تكلم الفرد الواحد بضمير الجمع فالمراد به هنا التعظيم، وهذا موجود في القرآن كثير وموجود في لغة العرب. إنا نحن نزلنا الذكر، فضمير الجمع هذا يعبر به الواحد المعظم لنفسه أو الجماعة من الناس. فقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، إن الله المتكلم سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه بضمير الجمع تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي قوله عز وجل نزلنا هذه من الآيات التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن النزول يكون من سفول ولا من أعلى؟ من علو، من أعلى. إنا نحن نزلنا، فالله نزل القرآن، إذن ربنا في جهة العلو، ربنا سبحانه وتعالى في جهة، وعلى هذه كل الآيات التي فيها إنزال شيء من السماء. ولو نزلنا الملائكة ما ننزل الملائكة بحق ما كانوا إذا منظرين، ما ننزل تنزيل. والآيات التي تدل على الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، سال سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وهكذا. فالآيات التي فيها إنزال شيء من السماء سواء كان إنزال المطر أو إنزال الوحي أو إنزال الملائكة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة، عفوا، أي ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم، فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك. ولقد أرسلنا من قبلك، أرسلنا إيش؟ أين المفعول؟ رسلا. لقد أرسلنا من قبلك رسلا، من قبلك في شيع الأولين. في شيع هذه الكلمة معناها أمم. طيب وشيع مفرد أو جمع؟ جمع. شيع مفردها شيعة، مفردها إيه؟ شيعة. والشيعة هم القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم، القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم. وفي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لست أول رسول أرسل ولست أول رسول كذب، فقد كذب رسل من قبلك كذبتهم أممهم. ودل على ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم. نعم، ولكن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. نعم، ولقد فصبروا على ما كذبوا وعوذ، ولقد أرسلنا أو ليس في إلى في سورة أخرى، ولقد أرسلنا من قبلك. نعم نعم، وغيرها من الآيات الكثيرة جدا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه، أي كما فعلوا بك. وهذا قلنا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا كان له أصحاب في أمر ما تسلى بهذا وهان عليه الأمر. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشرك مكة بإعراضهم وعنادهم. إذن كذلك نسلكه، ما معنى نسلكه؟ أي ندخله، والضمير هنا يعود على الكفر والتكذيب. طيب لماذا أدخل الله في قلوبهم الكفر والتكذيب؟ بسبب إعراضهم وعنادهم، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وكذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإن الإنسان لا يضله الله إلا بإعراضه وعناده، إلا بإعراضه وعناده، فيكون من الإنسان إعراض وانحراف وزيغ عن أمر الله عز وجل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، أي لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل يقول: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي ندخل التكذيب في قلوب أهل مكة كما أدخلناه في قلوب الأمم من قبلهم، حتى لا يؤمنون به، حتى لا يؤمنون به، أي حتى لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين، خلت يعني مضت، خلت يعني مضت، وقد خلت سنة الأولين، أي خلت سنة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن منهم. وفي هذا أيضا وعيد لأهل مكة، يعني يا أهل مكة إياكم أن تكذبوا كما كذب الذين من قبلكم، فيهلككم الله عز وجل كما أهلكهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديل. عليكم السلام. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي ولو فتحنا على هؤلاء المقترحين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون وهم يرونه عيانه، أي وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية. فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا فيه يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارون، أي لما صدقوا ولقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي إنما سدت أبصارنا عن الإبصار، بل نحن قوم مسحورون، أي بل ما نراه هو بتأثير السحر، فنحن مسحورون، سحرنا محمد بذلك. تخيل إلى أي درجة هذا العناد، يعني حتى لو أنزل الله عليهم آيات بينات واضحات جليات ما آمنوا، إنهم معاندون وقد صمموا بقلوبهم على الكفر والتكذيب. لذلك لا يغرنك إعراض المعرضين ولا عناد المعاندين، لا يشككك هذا الحق أبدا. لماذا؟ لأن الله يخبرنا عن أقوام هنا أنهم ما رأوا من الآيات فلن يؤمنوا أبدا. فلذلك قد تقنع إنسانا بحق، أو ترى أن الحق واضح جدا، ومع ذلك لا يؤمن به أناس ولا يقتنعون به، فلا يضعف تمسكك بالحق، فإن الحق أحق أن يتبع. لكن قد يعرض الإنسان عنه مع بيانه ووضوحه لزيغ في قلبه،
لأن الله وضع في قلبه
بإعراضه وعناده. وهذه الآيات فيها من الفوائد الكثيرة، فمنها أن القرآن الكريم جامع بين صفات الكمال في كل شيء والوضوح والبيان. كذلك يهتم الكفار عادة بالماديات، فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء، مغطرين بالأمان الزائفة، منشغلين بالدنيا عن الآخرة. ومن الفوائد أيضا: هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين ومقرر في أجل محدد لا تأخير فيه ولا تقديم، وإن الله لا يعجل بعجلة أحد. كذلك تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص إلى يوم القيامة. وفي حفظ القرآن أيضا حفظ للسنة النبوية، لأن السنة بيان للقرآن، فالله يحفظ القرآن وما يبينه. قال سبحانه وتعالى، عليكم السلام: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، أي يذكر الله عز وجل خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها، يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيها. أي ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه وتعالى. وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله عز وجل. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أي إلا من استمع للملأ الأعلى خلسة فيلحقه جرم مضيء فيحرقه. إذا اتضح لنا من هذه الآيات أن السماء جعل الله عز وجل النجوم فيها لثلاثة فوائد. ما الفائدة الأولى؟ نعم، عفوا، أولا كما قال الشيخ حفظا للسماء من استراق الشياطين لخبر السماء، هذه الفائدة الأولى. الثانية زينة للنظر، وقد زيناها زينها الله عز وجل للناظرين. طيب والفائدة الثالثة؟ على الطريق في البر والبحر وبالنجم هم يهتدون. الفائدة الأولى حفظا للسماء، زينة للسماء، دلالة للناس في سيرهم واتجاههم في البر والبحر. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، فلا يقدر أي شيطان أن يصعد إليها ويطلع على أحوالها إلا، وإلا هنا بمعنى لكن، ويسمونه استثناء منقطع، أي ولكن من استرق السمع اختلسه سرا فأتبعه أي لحقه شهاب مبين. والشهاب المبين كوكب مضيء من كواكب السماء، والشياطين يركب بعضهم بعضا من الأرض إلى السماء، كده يعملوا كده إيه كالبرج إلى أن يصعدوا إلى السماء ليتسمعوا خبر السماء، ليتسمعوا خبر السماء، فيسترقون السمع من الملائكة، يسمعون ماذا تقول الملائكة، كيف هذا؟ فهي الملائكة تعلم، نقول إن الله عز وجل يقضي الأمر ثم تسمع به الملائكة في السماء الأولى في السماء السابعة، فيخبرون به أهل السماء السادسة وكذا إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غير صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فرغ فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها، يسمع كلمات الملائكة مسترقو السمع، يعني من الشياطين الذين يختلسون السمع. ويقول سفيان يعني أو في الحديث مسترقو السمع هكذا، واحد فوق آخر، واحد فوق إيش؟ ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابعه بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. يبقى الله عز وجل بين هذا الكلام أن الله عز وجل مثلا يقضي أن فلانا يموت غدا، فالملائكة تسمع هذا الخبر فتتحدث به فيحدث بعضهم بعضا حتى يصل الخبر إلى السماء الدنيا، فتريد الشياطين أن تستمع ذلك الخبر فتختلس السمع ويركب بعضهم بعضا إلى السماء، فقد يستمع الشيطان كلمة ولكن لابد أن يلحقه شهاب مبين ليحرقه، فربما يحرقه قبل أن يقول الكلمة للذي يليه، قبل أن يقول كلمة أو بعد أن يقولها. فهنا يرمون بالكواكب، فلا يخطئ الكوكب أبدا من أن يصيب هذا الجنية، فقد يقتله أو يحرق وجهه أو يحرق
يده أو حيث شاء الله عز وجل، أو يقبله، يعني يصاب هذا الشيطان بسبب مس الشهاب يصاب بالخبل والجنون لئلا يعود إلى استراق السمع، فيصير بعد ذلك الشيطان غولا في الأرض يغتال الناس. فهنا شيطان يسمع شيطانا يسمع شيطانا حتى يذهب الشياطين الذين يتعاملون مع الساحر فيخبرونه ببعض الكلمات من الغيب التي اختلسها ذلك الشيطان بأمر الله تبارك وتعالى ونجا، فتذهب للساحر مثلا فيقول فتسأله عن مسألة فيخبرك بشيء حدث فعلا أو سيحدث مثلا، فهنا تستغرب. ومع هذا لا يكتفي السحر بكلمة واحدة اللي هي كلمة الصدق، إنما يكفي معها 100 كذبة. فأنت إذا صدقت الكلمة الأولى صدقت ما بعدها، هتقول من أين هذا الساحر هذه كمان. فلا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هذه كلمة استرقها شيطان، وإنما هذا لا يتم إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة أيضا تحتاج إلى مزيد من المراجعة ونراجعها بإذن الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها، وجعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناس، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة. طيب مد الأرض ما معناه؟ مد الأرض ما معناه؟ وسع الله وبسطه. تخيل لو كانت الأرض كلها جبال وأودية، هل كان يستطيع الناس أن يعيشوا أو يبنوا بيوتهم أو يذهبوا أو يجيئوا؟ ولكن سطح الله الأرض وبسطها ومهدها ليستطيع الناس أن يعيشوا فيها. ومع ذلك أيضا بعد البسط، هذه نعمة أولى، نعمة ثانية، جعل الله فيها رواسي جبال، ولولا الجبال لمادت الأرض وما ثبتت. نعم. والنعمة الثالثة: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني شيء محدد مقدر بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، شيء نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد، ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النباتات. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا، ومن لستم له برازقين أي أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها. بعض الناس قد يظن أنه الذي يرزق أولاده وعبيده وإماءه، لا، ومن لستم له برازقين، بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها سبحانه وتعالى، فلا تعتقدوا أنكم ترزقون أحدا، فالله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالرزاق هو الله تبارك وتعالى، ومنتشر بين العوام كلمة كله بيجي برزقه، كله بيجي بإيه؟ برزقه. فربنا هو الرزاق، فأنت لا تحمل هم الأولاد، فإنما فلست أنت الذي ترزقهم، ولكن الله عز وجل هو المتكفل بأرزاقهم سبحانه وتعالى. والإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اطمأن قلبه وسكن. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه زيادة في البيان والتوضيح أن الله الرزاق سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا. وما ننزله مع أنه كثير، والله عز وجل على كل شيء قدير، إلا بقدر معلوم، على حسب المصلحة، على حسب الايه؟ المصلحة. ففي ناس لو أغناهم الله لفسدوا، وفي ناس لو أفقرهم الله لفسدوا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فأنت لا تتدخل في حكمة الله عز وجل. من الأمثلة المخالفة للعقيدة قول بعضهم يعطي الحلق لما ليس له أودان، يعني لما ليس له أودان. وربنا عز وجل حكيم منزه عن ذلك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني ربنا ليس فقير ليعطي هذا وهذا، ولكن وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلان هذا يقبض بالألف، وهذا بالدولار، وهذا بكذا، وهذا بكذا، بقدر معلوم سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لأغناك ولا بسط عليك، ولكن من الناس لو فتح الله عز وجل عليهم لضلوا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أي وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب. ولواقح مفرد أو جمع؟ جمع. مفردها لاقحة، واللاقحة هي الجامع، هي الأصل أنها يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد، إذا حملت الولد. والريح اللاقحة هي التي تحمل الماء إلى السحاب، تحمل الماء إلى السحاب. أي وأرسلنا الرياح تلقح السحابة فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا فسقيناكم من ماء المطر. ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا، وإنما الله هو الذي يخزنه فيها. وقال سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم تفكهون. فهذا أيضا من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عبيده. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن، قلنا هنا الخطاب للجمع أو للمفرد المعظم نفسه؟ للمفرد المعظم نفسه هو الله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت، أي وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها. والوارث من صفات الله عز وجل، والوارث من صفات الله عز وجل. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أيوة، ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتى، وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفى علينا من ذلك شيء. فربنا تبارك وتعالى يعلم من تقدم في الزمن من لدن آدم عليه السلام ومن تأخر، أي إلى يوم القيامة. ربنا عز وجل يعلم كل ذلك، فيجازي كل واحد بعمله، يجازي كل واحد بعمله سبحانه وتعالى. كم من مليارات البشر ربنا سبحانه وتعالى يعلم عددهم وأعمالهم وما فعلوا وما قالوا، ويحاسبهم ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة عن كل شيء. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، أي وأن ربك أيها الرسول ويحشر جميعا يوم القيامة ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إنه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء. فالله عز وجل ما خلق الخلق سدى ولا هملا، إنما خلقهم لعبادته، كما قال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله منزع عن ذلك، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا أيضا الجمع هنا أو ضمير الجمع هنا للتعظيم. ولقد خلقنا الإنسان وآدم عليه السلام وأولاده تبع له في ذلك من صلصال. والصلصال هو الطين اليابس غير المطبوخ، فإذا طبخ فهو فخار. الطين غير المطبوخ اسمه إيش؟ فإذا طبخ وأوقد عليه النار هو فخار. من صلصال من حمأ، والحمأ مفرد أو جمع؟ جمع، مفردها حمأة، والحمأة هو الطين الأسود المتغير. مسنون أي مصور. بمعنى الآية ولقد خلقنا الإنسان من طين متغير مصور. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي ولقد خلقنا آدم من طين يابس النقر صوت كله صوت. وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه لطول مرور الزمن عليه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان اللي هو من؟ إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر. خلقناه من قبل، من قبل من؟ من قبل آدم عليه السلام، من نار السموم، أي من نار الحرج الشديد بالنهار لأنه ينفذ في المسام. أو يكون المعنى وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من نار شديدة الحرارة، من نار شديدة الحرارة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا سويته أي إذا عدلت صورته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له. فالسجود هو سجود تحية لا سجود عبادة، فسجود العبادة لا يكون إلا لله العلي الكبير. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا يعني فاسقطوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فما تخلف منهم أحد. وهنا كلهم وأجمعون، كلهم دي ما فائدتها؟ توكيد. طب وأجمعين؟ أجمعون توكيد آخر. فهنا أكد الخبر بتوكيد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع للتخصيص. يعني ما في أحد تخلف من الملائكة، ما في أحد تخلف من الملائكة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس، الاستثناء هنا على قول بعض العلماء أنه متصل، والاستثناء المتصل أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. بمعنى إذا قلت قام القوم إلا زيدا، هل زيد من القوم أو من غيرهم؟ من جنسهم، تمام؟ هذا الاستثناء يسمونه الاستثناء لو إخراج بعض الكل بإلا أو إحدى أخواتها. فإذا كان المستثنى جزء من المستثنى منه أو بعض منه فهو استثناء المتصل. قام القوم إلا زيدا. طيب إذا قلت قام القوم إلا حمارا، هذا الحمار هو منهم؟ ليس منهم، فيسمونه استثناء منقطع. وتكون إلا بمعنى لكن، وتكون إلا بمعنى لكن، أي قام القوم ولكن إلا حمار، أي ولكن لم يقم حمار، يعني حيوان آخر ليس منهم. طيب إذا قلنا إن إلا هنا استثناء متصل هيكون المعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وقد كان منهم، وقد كان منهم أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أن يكون مع الساجدين، فإذا يكون المعنى على هذا القول أن إبليس كان منهم إلا إبليس. نعتذر على هذا التشويش يا شباب. فيكون على هذا المعنى أن إبليس كان منهم أبى أن يكون مع الساجدين، وهذا مذهب جماعة من العلماء، وقالوا أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود، ولو لم يكن إبليس منهم لم يذنب في ترك السجود، لأنه لم يتقدم أمر هنا بأمر إبليس وحده بالسجود. وهذا رجحه جماعة من المفسرين، إلا أن الجماهير منهم وهو الصحيح إن شاء الله أن إبليس ليس منهم، والاستثناء هنا يكون استثناء منقطعا بمعنى لكن. ومن الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من النار. فجنس إبليس وجنس الشيطان مغاير لجنس الملائكة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الملائكة لا يعصون الله أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الأدلة أيضا على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة قوله سبحانه وتعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تمام. وأدلة أخرى كثيرة غير هذا. إلا إبليس إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طيب، الفوائد المذكورة أسفل الصفحة ذكرناها في خلال كلامنا. إلا إبليس أن يكون مع أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال الله عز وجل لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أي قال إبليس متكبرا: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا. يعني كان إبليس يقول لله عز وجل: أنا خير منه، أنا خير، فأنا خلقت من نار وهو من طين، والنار تأكل الطين، ولا أدري هذا الخبيث أن الطين جنس أو أصل السكينة والهدوء بخلاف النار، فإنها تدل على الخفة والطيش، والطين يخرج منه النبات والزرع ففيه الخير والبركة، بخلاف النار فإنها محرقة مفسدة. هذا إذا من حيث الأصل، وإلا لا كلام مع أمر الله تبارك وتعالى. إذا أمر فالواجب امتثال أمره سبحانه وتعالى. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. واخرج منها، من أي شيء؟ من الجنة. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، يعني طريد، فإنك طريد. فالرجم والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فلعنه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، لعنه الله في الدنيا والآخرة، ومسخ ظاهره وباطنا. وقد كان إبليس كما ذكر في بعض الأثار في التفسير أنه كان من العباد الصالحين، ولكن لما عصى أمر الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم تحية وامتثالا لأمر عز وجل، لعنه الله عز وجل وطرده. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقلنا اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظرني يعني أمهلني وأخرني ولا تمتني إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم الإيه؟ إلى يوم البعث، إلى يوم أن يخرج الناس من قبورهم. يعني هو يريد ألا يموت أبدا، يريد ألا يموت أبدا. فهل أجاب الله دعوته كما يريد إبليس؟ والجواب لا. قال فإنك من المنظرين، قال فإنك من المنظرين أي الممهلين المؤخرين، ولكن ليس إلى يوم يبعثون، ولكن إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم أي إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى. يبقى إبليس كان عايز يؤخر إلى متى؟ إلى يوم البعث، فهو لا يريد أن يموت، ولكن الله عز وجل قال له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي إلى يوم يموت الناس، لأن ما بين موت الناس كلهم وما بين بعثهم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، مش إبليس إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفختين على قول من الأقوال، في النفخة الأولى يصعق كل الناس، يصعق كل الناس إلا من شاء الله. طيب، ثم يظل الناس أمواتا 40 عاما، ثم بعد ذلك في النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. يبقى هنا مدة موت إبليس كم سنة؟ 40، يموت ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الأولى يعني يموت مع الخلائق، وفي النفخة الثانية يبعث مع الخلائق. إذن مدة موت الخبيث 40 سنة قدر ما بين النفختين. نعم،
نستطيع أن نقول أن الأربعين سنة كله يبقى ثاني في
عصر إلا من شاء الله. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى هذا الخبيث عباد الله المخلصين لعلمه أن كيده لا يضرهم، لعلمه أن كيده لا يضرهم. المخلصين بفتح اللام على قراءة أي المصطفين من عباد الله عز وجل الذين اصطفاهم الله بتوحيده وهداهم واجتباهم سبحانه وتعالى. وفي قراءة المخلصين أي الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. فالشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، والمخلصين المخلصين لله عز وجل في الطاعة والعبادة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عفوا، إلا عبادك منهم المخلصين. قال أي قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي بمعنى إلي، مستقيم أي معتدل موصل إلي، أو يكون المعنى هذا طريق علي بأن أراعيه وهو ألا يتبعك المخلصون، هذا طريق علي بأن أراعيه وهو ألا يتبعك المخلصون. وفي قراءة هذا صراط علي مستقيم أي هذا صراط رفيع مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم أي ليس لك على قلوبهم سلطان يعني قدرة وتسلط، إلا من اتبعك من الغاوين، أي لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان. وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لجهنم 7 أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه عياذا بالله تعالى. طيب، الجنة كم لها من الأبواب؟ 8. ما الدليل على هذا؟ عليه الصلاة والسلام يدخل من أبوابها 8 يشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
اللي هو حديث أبو بكر لما سأل النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام
هل زار منكم أحد المريض؟ قال أبو بكر هل شجع منكم؟
أعطنا الشاهد فقط من الحديث. نعم،
ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة من أبوابها 8
يشاء. تمام. وأبواب النار سبعة بعضها فوق بعض لأنها سبع طباق، أعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل باب منهم، أي من إبليس وأتباعه، جزء مقسوم يعني نصيب، يعني كل باب من أبواب النار كده هيدخلوا جماعة من الإيه؟ من أتباع إبليس. ذكر بعض المفسرين قال للطبقة الأولى هي العليا الموحدون من أهل الكبائر، وللثانية النصارى، وللثالثة اليهود، وللرابعة الصابئون، وللخامسة المجوس، وللسادسة أهل الشرك، وللسابعة من؟ المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وبعد الإنذار والتخويف يأتي التبشير والترغيب. إن المتقين في جنات وعيون، جنات بساتين وعيون أنهار، أدخلوها بسلام، أي سالمين من كل مكروه وأذى، وتسلم عليكم الملائكة، ويسلم الله عليكم، ويسلم بعضكم على بعض. أدخلوها بسلام، أي سالمين من كل أذى، تسلم عليكم الملائكة، ده المعنى، والذي ذكرناه يحصل في الجنة من السلام، آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي كان بينهم في الدنيا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، أيوة، إخوة المتحابين يجلسون على أسرة. أسرة جمع ومفرد؟ مفرد وسرير، على أسرة، ينظر بعضهم إلى بعض. إذن أهل الجنة متقابلون، ما في أحد يعطي ظهره في أحد، متقابلين في الوجوه، إذ الأسرة متقابلة فهي أحسن في الرتبة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها، أي في الجنة، لا يمسهم فيها نصب يعني تعب، وما هم منها بمخرجين يعني خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ، أي أذكر يا محمد للناس وأعلمهم أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به. فإنهم إذا عرفوا كمال رحمة الله عز وجل ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب، وتابوا منها لينالوا مغفرة الله عز وجل. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فلابد أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف من غضب الله وعذابه فيترك المعصية خوفا، ويكون عنده من الرغبة والرجاء فيما عند الله من عفوه ورحمته وجنته ورضوانه ما يعينه على فعل الخيرات، يكون عايش بين الخوف والرجاء. لكن لو إنسان ظل خائفا أبدا لا رجاء عنده يقنط من رحمة الله، ولو عنده رجاء أبدا وما يفكر في العذاب ولا في الخوف من الله عز وجل يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ويترك العمل ويترك الإيه. فلا بد أن يعيش الإنسان بين هذا وذاك، بين الخوف والرجاء رغبا ورهبا. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ضيف هنا جمع أو مفرد؟ مفرد جمع، فيش خيار ثالث، اسمه جامع، أو هو اسم يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فتقول الواحد ضيف وللثلاثة ضيف وللمؤنث ضيف وللمذكر ضيف. والمقصود بالضيف هنا من؟ الملائكة الذين ذكرنا قصتهم في سورة تقدم معنا في سورة إيش؟ في سورة هود. ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط. يبقى الملائكة جاءوا بإيش؟ بشيئين، بالبشرى، ببشرى إبراهيم بإسحاق وبإهلاك قوم لوط. ويستفاد من هذه الآيات أيها الكرام دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. يبقى أهل الجنة يتزاورون في الجنة وهناك سوق لأهل الجنة يجتمعون فيه. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، قولوا آمين. ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله عز وجل. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إذ دخلوا عليه أي على إبراهيم فقالوا سلاما أي نسلم سلاما قال إنا منكم وجلون أي خائفون. طب لماذا خاف خليل الرحمن من الملائكة؟ لأنه لما ذهب إلى أهله وجاء بعجل حنيف فقربه إليه لم يأكلوا منه، ظنهم من البشر، لم يعرف في أول أمر أنهم ملائكة، فلما لم يأكلوا خاف منهم. قال إن منكم وجلون أي خائفون. قالوا لا توجل أي لا تخف، إنا نبشرك أي نخبرك بما يسرك، نبشرك بغلام عليم أي سيكون لك ولد ذكر عليم. فهو عليم في صغره حكيم في كبره. والمقصود به هنا من؟ إسحاق عليه السلام. إسحاق عليه السلام. قال بشرتموني على طيب الأكبر إسحاق أو إسماعيل؟
هو كده الوقت ما فيش لا إسماعيل
إسماعيل عليه السلام. هو كان يبشره بإسحاق من سارة وإسماعيل منها. واضح؟ لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. والتعبير بعليم يكون لإسحاق، أما بحليم يكون لمن؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات. قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون. يعني قال لهم إبراهيم عليه السلام وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد، أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشرونني؟ فعلى أي وجه تبشرونني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي بشرناك بالصدق الواجب وجوده، فلا تكن من القانطين أي فلا تكن من الآيسين مما بشرناك به. قال إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم. فكان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقول لهم أنا لا أنكر الولد منا، أي مني ومن زوجته، لا أنكر الولد منا قنوطا من رحمة الله، ولكن أنا أتعجب استبعادا له لحالنا من الكبر والشيخوخة. وإلا فإبراهيم عليه السلام يعلم أن الله على كل شيء قدير، والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكر الله عز وجل. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي المنحرفون عن صراط الله المستقيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي هل جئتم ما شأنكم بالذي أرسلتم به غير البشارة؟ أنتم جئتم بشرتموني بإسحاق، فهل جئتم لأمر آخر؟ قال فما خطبكم أي فما شأنكم أيها المرسلون من قبل الله عز وجل؟ قالوا، أي قالت الملائكة، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إن أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيم الفساد، عظيم الشر، وهم قوم لوط، لأنهم كان الرجل يأتي الرجل وأتوا شيئا لم يأتي به أحد من العالمين قبلهم، إلا قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي أرسلنا لإهلاكهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعون، إن أجمعين، إن لمنجوهم أجمعين. فاستثنى الله عز وجل من المجرمين الهالكين من؟ آل لوط، يبقى هذا استثناء. ثم استثنى من آل لوط امرأته، يبقى هذا استثناء من استثناء. قال إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، قدرنا إنها لمن الغابرين، قدرنا يعني حكمنا، إنها لمن الغابرين أي الباقين في الهلاك الذين لم يستثنوا منه. فلما جاء آل لوط المرسلون، أي فلما قدمت الملائكة، فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال، طبعا دخلوا عليه وذكرنا القصة قبل ذلك بالتفصيل. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، أي قال لهم إنكم قوم غرباء غير معروفين، لأنهم أيضا أتوا نبي الله لوط في صورة رجال شبان مرد شكلهم جميل، فخاف عليهم من قومه، لأن آل لوط كان إذا مر عليهم رجل أخذوه فلاطوا به عياذا بالله تعالى، فكان يضيف عنده الضيوف الغرباء حماية إيه له. هذا له بحث آخر وهو سؤال وجيه نرجئه لبعد الدرس إن شاء الله، وهذا استعمله كثير من المفسرين والعلماء. قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي أتيناك بالحق والصدق الذي لا شك فيه، لأن لوطا عليه السلام كان يخبر قومه بالعذاب، فكانوا يشكون في هذا، كانوا يشكون في هذا، فقالت له الملائكة إن أتيناك بالحق، عذاب واقع لا محالة، بما كانوا فيه يمترون يشكون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أي وجيناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسري، الإسراء يكون بالليل، فأسري بأهلك بقطع من الليل، أي بجانب من بعد مضي جانب من الليل، واتبع أدبارهم، أي وسير خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا. طيب، تؤمرون، ماذا يستفاد من هذا الفعل؟ ها، تؤمرون، أن لوطا عليه السلام وآله كان هناك من يوجههم ويعرفهم الطريق ويوجههم إلى مكان معين، تمام؟ وامضوا حيث تؤمر. نعم، الله أعلم، ذكر بعض المسائل أنهم كانوا موجهين إلى الشام، موجهين إلى الشام. طيب، قال هنا، قال الله عز وجل وامضوا حيث تؤمرون، فكأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي وجاء أهل سدوم أهل قوم لوط عليه السلام مستبشرين بضيوف لوط ليفعلوا بهم الفاحشة عياذا بالله تعالى. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أي قال لهم لوط إن هؤلاء قوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريد بهم بما تريدون بهم، لأن الإساءة إلى الضيف إساءة إلى صاحب البيت، الإساءة إلى الضيف إساءة إلى صاحب البيت. نعم، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني قال له قومه أولم ننهك عن العالمين، أي أولم ننهك عن ضيافة الناس، لأنهم كانوا يأخذون المر بهم ليخبثوا به فيحول بينهم وبينه ويبيته عنده ضيفا، فنهوه عن ذلك. قالوا أولم ننهك عن العالمين. ففي هذه الآيات يستفاد أن قوم لوط كان عندهم تصميم على ارتكاب الفحشة مع هؤلاء الضيوف، وهذا دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم. ولقد نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب قوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم. كذلك من المستفاد تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي قال لوط عليه السلام قال لقومه معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم. يعني نبي الله لوط عليه السلام يرشد قومه بدل أن تفعلوا الفاحشة ويأتي الرجل منكم الرجل، هؤلاء بناتي من صلبي، من يريد منكم أن يتزوجهن بطريق الحلال وزوجهن له بدل الايه الفحش. أو يكون المعنى هؤلاء بناتي أي نساؤكم هؤلاء هو الطريق الذي أحله الله عز وجل لكم لقضاء شهوتكم، فاتوا نساءكم. والنبي يعبر عن نساء الأمة ببناته لأنه لهم كالوالد، لأنه لهم كالوالد، كما قال له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. فكما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فالنبي أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة، وكنا أيضا فصلنا في هذا قبل ذلك. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصحبهم من العذاب المستقر. ولهذا قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك كان أصلها لعمرك، ولكن فتحت الهاء فتحت العين لكثرة استعمال هذه الكلمة، لكثرة استعمال هذه الكلمة. وهنا يقسم الله عز وجل بحياة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، لأنه أكرم الإيه؟ لأنه أكرم البرية عنده سبحانه وتعالى. إنهم لفي سكرتهم أي لفي ضلالتهم يعمهون، يعني يتحيرون، يعني يتخيل ويعظهم ويذكرهم ومع ذلك صمموا على الفاحشة عياذا بالله تعالى. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس. فأخذتهم الصيحة أي صيحة جبريل بهم مشرقين أي مصادفين الشروق، لأن ابتداء العذاب كان متى؟ عند طلوع الصبح، عند طلوع الصبح اللي هو الفجر يعني، وآخره عند طلوع الشمس. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فعند وقت الفجر سمعوا صيحة سيدنا جبريل عليه السلام، رفع قرى قوم لوط من أصلها من الأرض، رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصوت ديكهم، ثم قلبها عليهم وصاح عليهم، ثم أمطر الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل. وهذه الحجارة فجمع الله عليه من العذاب ما لم يجمع على أمة مثلها. فجبريل عليه السلام قلع الأرض بهم ورفعها إلى السماء، ثم أهوى بها نحو الأرض، ثم صاح بهم صيحة عظيمة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم، قيل أمطرنا على شذاذ القرى وهم من لم يكن فيها، يعني حتى اللي كان مسافر أو كان خارج برا القرية ربنا أرسل له هناك في المكان اللي هو فيه إيه؟ حجارة من النار نزلت عليه فأحرقته ودمرته. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وسجيل باللام أو سجين بالنون هو الصلب من الحجارة والطين، الصلب من الحجارة والطين، وما هي من الظالمين ببعيد، وللظالمين أمثالهم يعني، ولإخوانهم ممن يفعلون هذه الفحشة أيضا قد يعذبهم الله عز وجل بتلك العقوبة. وقوم قلب الله أرضهم وعكسها لأن فطرتهم انعكست، فالجزاء من جنس العمل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن في ذلك المذكور بما مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين المتفرسين. إن في ذا وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت يراه من يمر بها من المسافرين. فهنا الخطاب كان لأهل مكة، ربنا يقول لهم وإنها اللي هي قرية قوم لوط لبسبيل مقيم، يعني بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد، يعني لا زالت آثار قوم لوط بادية أمامكم يا قريش، يا مشركي قريش، يا أيها الناس قريش. الله عز وجل يحذرهم إن وانتم رحين إلى الشام في طريقكم آثار قوم لوط وآثار إهلاك الله عز وجل لهم، فاتعظوا واعتبروا وتأملوا. إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون به، يعتبرون بها بهذه الدلالة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، والأيكة هي الغيضة وهو الشجر المجتمع، الشجر الإيه؟ المجتمع. والأيكة أبعد الأرض من السماء، والمقصود بهم قوم شعيب عليه السلام، وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب عليه الصلاة والسلام. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهم لبإمام مبين، أي فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به، لبطريق واضح لمن مر به. فالإنسان يعتبر بآثار الإيه؟ بآثار المعذبين الهالكين. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا مر بديار المعذبين عليه أن إيه؟ أن يتعظ ويعتبر. طيب في قول الله عز وجل هنا بعد ذكر قوم لوط عن قوم شعيب قال إيش؟ وإنهما يعني مواطن آثار قوم لوط ومواطن قوم شعيب يعني لبإمام مبين، يعني بطريق واضح، ده يستفاد منه إيه؟ أحسن، كانوا قريبين من بعض في الزمان والمكان. في الزمان كما قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ف فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وإنهما هذا المثنى الضمير يعود إلى إيش؟ قوم لوط وقوم شعيب إلى آثاره. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر من ما المقصود بهم؟ قوم من؟ قوم ثمود. والحجر هو واد بين المدينة والشام. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قوم ثمود كذبوا المرسلين. والمقصود بالمرسلين هنا صالح عليه السلام، هم كذبوا وصالح. طب لماذا قال الله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين؟ لماذا؟ من كذب بالرسول واحد فكأنه كذب بالمرسلين جميعا. لماذا؟ لأن رسالتهم واحدة، لأن القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع. فمن كذب برسول واحد فكأنه كذب برسالات الأنبياء أجمعين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه. ومن ذلك من الآيات التي أعطاها الله عز وجل لصالح عليه السلام الناقة، فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها، فالناقة دي كانت آية كبيرة، وخروجها من الصخرة وكثرة شربها، كانت تشرب يوما تشرب البئر يوما ويشربون في اليوم التالي لبنه. قال هنا وولدت مثلها في العظم في الحال وغزارة لبنه. كان هذا أيضا شوف آية في داخلها آيات ومعجزات ودلالات على صدق صالح عليه السلام، ومع ذلك كذبه قومه ولم يؤمن معه إلا القليل. نعم، وهذا من فجرهم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي آمنين من خراب تلك البيوت. والنحت هو النقر بالمعاول، فؤوس كده العدد ونحوها في الحجارة، ينحتون في الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي فأخذتهم صيحة العذاب عند دخولهم وقت الصبح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما دفع عنهم عذاب الله، فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن. العدد اللي معهم العدد والعدد ما نفعتهم وما نجتهم من عذاب الله تبارك وتعالى. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى إن شاء الله مستمرين إلى نهاية السورة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي إلا بالعدل، والعدل هو ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ربنا جل وتعالى أن يخلق السماوات والأرض وأن ينزل الكتب ويرسل الرسل هباء، لا في بعث وفي حساب وفي جزاء. فربنا لم يخلق السماوات والأرض هملا، بل ما خلقهما وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية يعني كائن لا محالة، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل يعني اعف واصفح عن أذى وتكذيب قريش، كما قال عز وجل فاصفح عنهم وقل فسوف يعلم. طيب الأمر بالصفح والعفو كان هذا في أول الإيه؟ في أول الأمر قبل الأمر بالقتال، قبل الأمر بالإيه؟ بالقتال. لأن السورة الحجر هذه السورة مالها؟ مكية، والقتال كان فين؟ في المدينة، والقتال إنما شرع بعد الهجرة. أذن للذين يقاتلون وإن الله لنصرهم لقد تصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. أي إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم به. وفي هذا تقرير للمعاد وأن الله عز وجل قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلقه ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر الأقطار. يقول لك واحد عمل حادثة، واحد غرق في بحر، واحد أكلته السباع، كل هؤلاء سيجمعهم الله عز وجل. تذكر قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الرياح فإني أخشى أن يجمعني الله عز وجل. وهذا من ثرط خوفي من الله، جهل هذا وقال هذا الايه الكلام يعني. فلما جمعه الله عز وجل بعدما تفرق قال ما حملك هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. فما في شك في قدرة الله عز وجل أبدا، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو شك في قدرة الله عز وجل جهلا منه، وإلا فالشك في قدرة الله كفر، لكن هذا عذر لجهله وشدة خوفه.
هو شك خوفا.
نعم، ونحن لم نقل إلا هذا. يعني نعم، هو ليس عنده من العلم الكافي ما يمنعه من ذلك.
له علم بعظمة الله عز وجل وشدة انتقامه من المعلم، فخاف خوفا شديدا.
نعم، الله أعلم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما المقصود بالسبع المثاني؟ الفاتحة، فهي سبع آيات بالإجماع، سبع آيات بالإجماع. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم، قيل هذا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، على القول بأنها الفاتحة فيكون المعنى كالآتي: ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفتحة، والقرآن أي وبقية الايه القرآن غير الفتحة، فإن بعض القرآن يسمى قرآنا، والقرآن العظيم. وقال قوم هي السبع الطوال، وقال قوم هي السبع الطوال، قال ذلك من الصحابة وغيرهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد، قالوا يا سبع الطوال. ويعنون بالسبع الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، والأعراف وإيه؟ ويونس. وقال بعضهم بل هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وقالوا الأنفال وبراء سورة إيه؟ واحدة. والقول الثاني الذي ذكرناه أولا أنها الإيه؟ الفاتحة، أنها
من أصحاب
الفاتحة. نعم،
من الصحابة قال أنها الفاتحة؟
روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة، والبسملة هي الآية السابعة. وهذا القول اختاره الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى احتجاجا بالحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ يعني أنا كنت ناديت عليك وأنت تصلي، كنت أخرج من الصلاة وتعال، فإن إجابة رسول الله واجبة ولو كان الإنسان في صلاة فريضة، والإنسان يرجع يكمل صلاته لا يستأنفها. فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ألم أعلمك ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فذكرته يعني يا رسول أنت قلت لي أنك ستخبرني بأعظم سورة في القرآن، ما هي؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، يبقى هذا الحديث نص في أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولكن قال الإمام ابن كثير هنا كلمة جميلة، قال جمع بين الأقل، قال ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك. نعم الفاتحة هي السبع الايه المثاني، ولكن هذا لا يمنع أن يوصف غيرها بنفس الايه الوصف لما فيها في السبع الطوال من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. طيب وضرب لنا مثالا على هذا، وكنا قد ذكرناه قبل عند تفسيرنا لسورة التوبة، قال كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية نزلت في مسجد قباء، فلا تنافي. فاسمع، فإن ذكر الشيء لا ينافي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة، إذا اشترك في تلك الصفة، والله أعلم. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قبل أن أنسى، ما العلاقة بين قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم؟ أيوة، فهنا استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. يعني القرآن فيه الغناية، فيه الغناء والاستغناء والعوض عن كل متع الدنيا وشهواتها. تمام. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، أي لا تمدد بصرك إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة، ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين. يبقى الإنسان كلما يرى متع من متع الدنيا يوم يقول إيه، اللهم لا عيش في العيش الآخر. تلاقي مثلا واحد كده معدي السيارة ملاكي، لو أن عندي مثلها اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. كلما ترى قصرا منيفا اللهم لا عيش، يعني لا تنشغل بزهرة الدنيا واللهث وراءها، فلنشغل بما هو خير لك. الله أعلم، ربما كان صالحا. الشاهد يا شباب، الشاهد هو قلبك أنت، الشاهد هو قلبك، لا يتفطر، لحظة بس، لا يتفطر قلبك على هذا. تمام. وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين أي الواضح برهانه، وقل إني أنا النذير المبين أي يقول أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة. فالنبي، ما معنى النذير يا شباب؟ التحذير، المحذر من العذاب الأليم أن يحل بمن كذب كما حل بالأمم الإيه من قبله، وما أنزل الله عز وجل عليه من العذاب والانتقام كما أنزلنا على المقتسمين، أي وأنذر قريشا إنذارا مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين أي على المتحالفين. يبقى المقتسمين هم الإيه؟ المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال الله تعالى عن إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، وكما قال عز وجل واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكما قال سبحانه أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وفي الآية هؤلاء الذين أقسموا بالله، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكانهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين، فسموا إيه؟ مقتسمين.
هنا السعد يقول متهم من مجتهد.
نعم. الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين أي الذين صيروا القرآن أجزاء، فقالوا وسحر أو كهانة أو شعر. وعضين أي عضوه أي فرقوه إلى سحر وكهانة وشعر وغير ذلك. فاختلفت أقوالهم في القرآن اختلافا عظيما. الذين جعلوا القرآن عضين. وقال ابن عباس كما في صحيح البخاري هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وجاء في السيرة قال محمد بن إسحاق ذكر بسند يعني ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم موسم الحج فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا يعني بالنبي محمد فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به قال بل أنتم قولوا لأسمع قالوا نقول كاهن قالوا ما هو بكاهن قالوا فنقول مجنون قال ما هو بمجنون قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر قالوا فماذا نقول قال والله إن لقوله حلاوة فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقول هو ساحر فتفرقوا عنه بذلك وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين أي أصنافا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أي لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي فأعلن أيها الرسول ما أمرك الله به من الدعوة إليه فلا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي فأعلن أيها الرسول ما أمرك الله به من الدعوة إليه ولا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون يقول عبد الله بن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك فسبح بحمد ربك أي قل سبحان الله والحمد لله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي وكن من المصلين ففي هذا إرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه انقباض وضيق صدر ألا يحزن من هؤلاء ولا ينثني عن تبليغ رسالة الله عز وجل ويتوكل عليه فإن الله كافيه وناصره وليشتغل بذكر الله وتسبيحه وتحميده وعبادته التي هي الصلاة ولهذا قال وكن من الساجدين ولهذا فإن الله عز وجل يكفيه ولهذا الإنسان إذا انشغل بالصلاة والتسبيح فإن الله عز وجل يكفيه ما أهمه كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر وأفزعه وأحزنه فزع إلى الصلاة وجاء في الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قيل الضحى وقيل بل الفجر وسنته، والله أعلم. فليحرص الإنسان على الفجر وسنة الفجر وأربع ركعات الضحى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، أي وأنت على ذلك، وأنت على وعلى ذلك. ما الدليل على أن اليقين هو الموت من القرآن؟ قال الله عز وجل إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. نعم. ومن السنة، من الدليل على أن اليقين هو الموت، الحديث الذي في الصحيح من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات، قلت، أي قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، فمن يعني إذا لم يكرم الله عثمان بن مظعون فمن يكرم الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. ويستدل من هذه الآية الكريمة أيضا وهي قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلي بحسب حاله، قائما فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، إن لم يستطع أن يركع أو يسجد فليومئ برأسه، إن لم يستطع فيومئ بطرف عينه، إن لم يستطع فيجري الصلاة وأفعالها على قلبه، يتخيل مثلا أنه قائم فيكبر ويقرأ الفاتحة، يتخيل أنه راكع فيسبح، وهكذا. لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عاقلا، ما دام عقله فيه. ويستدل هذه الآية أيضا على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، ومع هذا كانوا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا ليه؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالإنسان يستمر على عبادة الله ويثبت عليها حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنقلب في المال والأهل. ونسأل سبحانه وتعالى كما هدانا ألا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. ربنا ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، آخر سورة، آخر تفسير سورة الحج، والله أعلى وأعلم. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، والله أعلى وأعلم.